ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
السودان الآن يمر بمرحلة ليس به علاج، ولسه المستشفيات لم تعمل بشكل جيد، وليس هنالك يعني دواء كافي.
وزول محنق، وزول عنده مقدرة على الخطابة وعنده كاريزما، يعني ده أغلب القيادات السياسية بتعمل كده، يعني بتشتغل على نفسها.
معظم البنوك طبعا هي نهبت، ده بيأثر على ما تمويل في ذات حد ذات يعني.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار لليوم الجمعة 25 من شهر 7 سنة 2025. عناوين الاخبار: ارتفاع عدد ضحايا قصف منطقة الهشابة بشمال كردفان إلى 4 قتلى و7 جرحى. فرار جنود من الفرقة السادسة مشاه بالفاشر بسبب شح المؤن الغذائية. أحمد حارون يعلن دعم بقاء الجيش في الحكم بعد الحرب ويلوح بعودة الإسلاميين عبر الانتخابات. التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان ترفض اجتماع الرباعية بواشنطن. احتجاجات في مدينة بورت سودان تنديدا بانقطاع التيار الكهربائي بالمدينة، والمجلس الاستشاري لجبال النوبة يدين الانتهاكات في جنوب كردفان ويطالب بالإفراج عن المعتقلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 8 أشخاص وأصيب 12 آخرين بينهم نساء وأطفال في قصف جوي نفذته طائرة حربية من طراز ميج تابعة لسلاح الطيران الحكومي على مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان صباح الجمعة. وذكر شهود عيان في تسجيل فيديو أن القصف استهدف أحياء سكنية مأهولة، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة. وأدى مواطنو المدينة هذا الاستهداف مطالبين بوقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية. يأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية في إقليم كردفان وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين، وأضاف شاهد عيان في هذا الخصوص.
25 شهر 7 2025 يوم الجمعة يا أخوانا، برهان دقات مواطنين بطيران. الآن إلا مواطن ماشي ساقط من راجل لمرأة 8 وشفع مجرحين 12 ولا عسكري واحد
ما فيهم. ارتفع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف قافلة سيارات مدنية في منطقة الهشابة والتلمرات بولاية شمال كردفان إلى 4 قتلى و7 جرحى، وذلك بعد وفاة أحد المصابين صباح الجمعة متأثرا بجراحه. وكانت طائرة مسيرة قصفت ظهر الخميس قافلة كانت في طريقها من منطقة الهشابة والدلمرات متجهة إلى مدينة الدوين بولاية النيل الأبيض، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة. وأكد أحد أقرباء الضحايا لراديو دبنجا أن أحد الجرحى توفى لاحقا صباح الجمعة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 4، والقتلى هم أمير محمد حامد العوض الزبير محمد علي الزبير، حسن عبد الله حسن، ونجم الدين عبد المجيد. وصفت منظمات إنسانية الحرب المشتعلة في السودان منذ أكثر من عامين بأنها أسوأ أزمات النزوح والجوع في العالم. وقال تقرير لوكالة أسوشيتد بيرس يوم الجمعة أن القتال الذي لا يزال مستمرا بين الجيش وقوات الدعم السريع خاصة في إقليمي دارفور وكردفان سجل انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، من بينها التطهير العرقي والعنف الجنسي حسب تقارير حقوقية. وأشار إلى أن الحرب تسببت كذلك في انهيار النظام الصحي وتفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا، وسط تحذيرات من اليونيسيف بشأن ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. من جانبها أكدت منظمات حقوق الإنسان أن عدد الضحايا يصعب حصره بدقة بسبب صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية، لكن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف من القتلى والمصابين. ورغم تعدد جولات التفاوض لا تزال الحرب مستمرة، ويخشى مراقبون من توسع رقعتها إلى مناطق جديدة داخل البلاد. أعلن أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في مقابلة نادرة مع وكالة رويترز من مخبئه أنه يتوقع استمرار دور الجيش في الحكم بعد الحرب، مؤكد أن الانتخابات ستكون البوابة لعودة الإسلاميين إلى السلطة. وكشفت رويترز في تقرير لها يوم الجمعة أن الإسلاميين ساهموا بما يتراوح بين 2000 إلى 3000 مقاتل إلى جانب الجيش منذ اندلاء الحرب، كما أشرفوا على تدريب أكثر من 7000 مدني التحق عدد كبير منهم بجبهات القتال. وأضاف التقرير في الوقت الذي ينفي فيه الجيش السوداني أي تنسيق مع الأحزاب السياسية، تؤكد مصادر عسكرية وإسلامية مشاركة فصائل إسلامية أبرزها لواء البراء ابن مالك في العمليات العسكرية خاصة خلال صد هجمات قوات الدعم السريع في الخرطوم. من جهة ثانية أشار تقرير رويترز إلى تلقي التيار الإسلامي دعما إقليميا من كل من إيران وقطر وتركيا في مقابل تصاعد الخلافات مع دولة الإمارات التي تتهمها الخرطوم بدعم قوات الدعم السريع. وأوضح التقرير أن هارون دعا إلى استفتاء شعبي لاختيار ضابط عسكري لقيادة المرحلة المقبلة، رافضا النموذج الغربي للحكم، مقترحا نموذجا سودانيا يدمج الجيش في الحياة السياسية. وأضاف التقرير رغم تأكيدات الجيش بعدم السماح بعودة المؤتمر الوطني، فقد عين عددا من القيادات الإسلامية في مناصب وزارية رفيعة من بينها وزارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء. رفضت التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان والتي تضم مكونات سياسية واجتماعية من ولايات الشرق الثلاثة، رفضت الاجتماع الرباعي المزمع أخذه في واشنطن في 29 من شهر 7 الجاري بمشاركة كل من الولايات المتحدة، السعودية، مصر والإمارات. وأكدت التنسيقية رفضها لأي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية السودانية، مشددة على ضرورة أن يكون الحل سوداني سوداني بدعم من شركاء إقليميين ودوليين غير متورطين في النزاع. واتهم البيان دولة الإمارات العربية بالضلوع المباشر في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوداني وبدعم من وصفتهم بميليشيا الدعم السريع سياسيا وعسكريا، معتبرة أن أبو ظبي غير مؤهلة للعب أي دور في مسار السلام السوداني. نفس مواطنون في مدينة بورت سودان وقفة احتجاجية الظهر جمعة تنديدا بانقطاعات الكهرباء. وقال شيب ضرار القيادي الأهلي بشرق السودان خلال الوقفة، قال أن التيار الكهربائي ظل مقطوع بشكل متواصل عن معظم الأحياء السكنية مقابل استمراره في منازل المسؤولين ومكاتب الحكومة والوزارات، مؤكد أن المواطنين البسطاء يعانون يوميا من الظلام وغياب المياه في حين ينعم المسؤولون بالكهرباء على مدار الساعة. ونبه ضرار إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء يفاقم من معاناة المرضى وكبار السن، خاصة في ظل تردي الوضع الصحي والخدمي وغياب التوظيف والتعليم والخدمات الأساسية، وطلب بإيصال الكهرباء لجميع الأحياء دون تمييز. كما دعا إلى محاسبة أي مسؤول يتسبب في حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية. وفي ذات السياق أرجعت مصادر انقطاع التيار الكهربائي في ولايات الشرق خلال الأيام الماضية إلى تضرر محطة كهرباء عبر التحويلية التي تغذي ولاية الشرق ونهر النيل، وذلك بعد سقوط إحدى الحاويات الموضوعة لحماية المحطة من المسيرات الانتحارية. وأضاف شيبة ضرار خلال الوقفة:
السيادة والوزراء الاتحادين الكهرباء تمشي عليهم، المواطنين ما يلقوا كهرباء، كلام ده غلط. أهم من الوزراء وأهم من السيادة المواطنين، لأن ما دارين كهرباء تقطع، دارين الولاية دي كلها كهرباء تكون تستمر في أحياء 7-8 يوم ما قد تمشي الكهرباء، الناس ما قد يعدل.
أدان التحالف الديمقراطي للمحامين اعتقال المحامي محمد الزديم بمدينة بورت سودان منذ شهر 5 الماضي. وكشف التحالف في بيان صحفي يوم الخميس أن المحامي تعرض للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي على يد قوات العمل الخاص. وأضاف التحالف أن المعتقل نقل مؤخرا إلى سجن بورت سودان ووجهت إليه تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في خطوة وصفها البيان بأنها استخدام للقانون كأداة للانتقام من معارضي الحرب. وحمل التحالف الجهات الرسمية كامل المسؤولية عن سلامة المحامي المعتقل وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه ووقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البلاد. أدان المجلس الاستشاري المركزي الأعلى لجبال النوبة ما وصفه بالانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها السلطات التابعة لحكومة بورت سودان ضد أبناء الإقليم خاصة في ولاية جنوب كردفان. وقال المجلس خلال مؤتمر صحفي أن السلطات الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة كادوغلي خلال اليومين الماضيين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة. فأوضح أن الاعتقالات طالت نساء وناشطين يطالبون بحقوقهم الأساسية، كما اتهم المجلس حكومة الولاية بتجنيد الشباب مقابل الغذاء، واصفا الخطوة بالسلوك المشين الذي يشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي في جبال النوبة. ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، كما دعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والإقليمية إلى تقديم مساعدات عاجلة للإقليم عبر القنوات العاملة ميدانيا لمواجهة الظروف الإنسانية المتدهورة. وشدد المجلس على أن أبناء جبل النوبة لن يتراجعوا عن خيارهم المتمثل في الحرية والسلام والعدالة والمدنية الكاملة. أطلق نشطاء في مدينة نيالة بجنوب دارفور حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب قوات الدعم السريع بالكشف عن مصير الناشط الاجتماعي طارق مكي الذي اختفى قسريا منذ مطلع شهر يونيو الماضي، وطالب المشاركون في الحملة بالإفراج الفوري عنه أو السمح له بالظهور في مقطع مصور لطمأنة أسرته والرأي العام على سلامته. وكان طارق مكي اعتقل بعد تصويره ونشره لمقطع فيديو من أحد مراكز إيواء نازحي الفاشر في نيالة، عبر فيه النازحون عن رفضهم الترحيل إلى منطقة مناوشة شمال المدينة. شهدت بعض أسواق العاصمة السودانية الخرطوم زيادات محدودة في أسعار السلع التموينية بالتزامن مع استمرار تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. وقالت مواطنة من حي الصابرين بأم درمان، قالت لراديو دبنجا أن سعر كيلو السكر ارتفع من 3000 جنيه إلى 4000 جنيه، بينما انخفض عدد رغيف الخبز الذي يباع ب1000 جنيه إلى 7 فقط. وأشارت إلى أن بعض المتاجر وضعت لافتات تحذر من زيادات مرتقبة في أسعار سلع أساسية مثل الدقيق والزيت والبصل نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف النقل. ورغم هذه الزيادات قل المواطنون من تأثيرها، مؤكدين أن تجربة الحرب والاشتباكات السابقة جعلت السكان أكثر قدرة على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان أفادت مواطنة راديو دبنجا بأن الأسعار لا تزال مستقرة حتى صباح الجمعة مع استمرار بيع كيلو سكر ب3000 جنيه. وفي ذات السياق عقد رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يوم الخميس اجتماعا اقتصاديا رفيع المستوى بمكتبه في مدينة بورت سودان لمناقشة تداعيات تآكل العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وسبل إنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي. وشدد الاجتماع على ضرورة معالجة الظواهر التي تساهم في تدهور سعر الصرف مثل التهريب وتجارة العملة والاستيراد غير المنضبط. وأضافت ربة منزل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
زيد زايد والدقيق دي يعني بالذات مبارح شايفة كده. أنا مبارح مركت قيت ومشيت السوق القريب ده شايفهم مرفعين يافتات كلهم يقولوا من يوم غد 6 عشات بألف جنيه، يعني كانت 7 ولا 8 بألف، لأنه قال المهم قاعد تكون معاهم بالخسارة بس اللهم دريهم شوفوا الزباين. المهم يعني هو حاله ماشي، لكنه يعني في زيادات الصابون برضو.
قال الصحفي فتح الرحمن سليمان أن ولاية الجزيرة ومنذ سيطرة الجيش عليها في شهر فبراير الماضي تعاني من إهمال كبير في الخدمات الأساسية رغم استقرار الوضع الأمني بنسبة فوق 95%. وأوضح سليمان في حديث لراديو الدبنجة أن معظم محليات الولاية باتت خالية من الخدمات وتقرق في الأوساخ والنفايات، ما تسبب في تفشي أمراض خطيرة مثل الضنك والتايفوت والملاريا واليرقان، وسط غياب شبه تام للخدمات الصحية بسبب هجرة الكوادر خلال الحرب وصعوبة عودتهم. وأضاف الصحفي فتح الرحمن سليمان لراديو دبنجة:
أوساخ تعم كل القرى والمدن والطرقات الرئيسية والفرعية، ده أثر سلبا على الوضع الصحي، أدى لتفاقم أمراض يعني مثل الكوليرا التي اجتاحت الجزيرة في فترة من الفترات بصورة كانت مقلقة، وظهور حميات الضنك والتايفويد والملاريا.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت لجان مقاومة بلدية القضارف بشرق السودان تضامنها مع أكثر من 50 من معاشي هيئة مياه الولاية الذين لم يستلموا مستحقاتهم المالية منذ تقاعدهم في الفترة ما بين عامي 2021 و2025. وأكدت اللجان في بيان صحفي اطلع عليه راديو دبنجة أن الاستقطاعات الشهرية لم تورد إلى صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنوات الخدمة، مما فاقم أوضاع المعاشيين وتسبب في حرمانهم من حقوقهم الأساسية. وطالبت لجان المقاومة الحكومة في الولاية بالتدخل العاجل لحل الأزمة وإجراء مراجعة شاملة ومحاسبة المتسببين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجة يمثل كل وجهات النظر.
ولاية الجزيرة بعاصمتها مدني والمدن المختلفة للولاية تعاني من وطأة الحرب واقتصاد الحرب، ندرة السلع، ارتفاع أسعارها، وحتى الموسم الزراعي لا يستطيع جميع المزارعين الاستعداد له على النحو المألوف. راديو دبنجة تواصل مع الصحفي فتح الرحمن سليمان الذي وافانا بالتحديث التالي في رسالة صوتية عن الأوضاع في الولاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ إبراهيم حمودة، تحية للفريق العامل براديو دنيا دبنجة. الجزيرة منذ تحريرها في شهر 2 يعني فبراير 2025 يعني هي ما وجدت حظها من الاهتمام الكافي، لعكس الحالة اللي بيش على المواطن، رغم أنه في الأمن، أي نعم في أمن يعني بنسبة 95% أو 98%، لكن المحليات كلها أصبحت خاوية على عروشها يعني، وده نحن شاهد عيان يعني ما قيل لنا، بل ذهبنا إلى المحليات ووقفنا على أنها هي خاوية على عروشها، والأوساخ يعني تعم كل القرى والمدن والطرقات الرئيسية والفرعية، ده أثر سلبا على الوضع الصحي، أدى لتفاقم أمراض يعني مثل الكوليرا التي اجتاحت الجزيرة في فترة من الفترات يعني بصورة كانت مقلقة، وظهور حميات الضنك والتايفويد والملاريا بجميع مسمياتها، بجانب اليرقان وحالات من السحائي. وده كله نتيجة لتراكم الأوساخ اللي هي متواجدة يعني بكميات كبيرة جدا جدا، ما خفية على أي شخص هو ماري بالطريق يعني يرى كمية هذه الأوساخ. الآن الخريف أتى وده بيؤدي إلى توالد الناموس والبعوض وخلافه، ما يزيد الوضع الصحي سوءا. المستشفيات تعمل ب يعني يمكن نص طاقتها لعدم وجود الكوادر الذي هاجرت في فترة الحرب، والعودة الآن يعني صعبة لبعض الناس لظروف مختلفة. بالنسبة للأسعار، الأسعار يعني كان في فترة الحرب عالية جدا جدا، الآن الأسعار هي في ارتفاع، يعني الآن برضو أخذ في الارتفاع خاصة بعد زيادة سعر الدولار الذي تم نفيه بأنه ما في دولار جمركي أساسا، يعني سعر الدولار الجمركي نفته الوزارة الماليه أساسا، رغم أنه أطلقت قبل فترة رفع الدولار الجمركي إلى 2600 جنيه سوداني، وده أثر بالتالي على ارتفاع في السلع الرئيسية، يعني سلعة الدقيق الكيلو زاد 500 جنيه، وده لحد أمس. السكر زاد برضه 500 جنيه، وفي حتات 700 و 800 جنيه، يعني أصبح الدقيق ب 2000 و 2000 و 2600 2700، السكر كيلو السكر أصبح ب 4000 و 4000 ونص، بخلاف الأسعار يعني كلها شهدت ارتفاع أسعار خاصة بعد رفع أسعار العوائد المحلية، دي انعكست برضه بتنعكس على المواطن، يعني دي من الناحية الصحية ومن الناحية الأمنية. مشكلة المياه في كثير يعني من المدن الرئيسية والقرى هي متوفرة، ما بنسبة 100% لكن متوفرة بصورة جيدة يعني، وتحتاج إلى المزيد يعني من الجهد والبذل أن تعود. الكهرباء، بالنسبة للكهرباء هي كانت صفرية، الكهرباء صفرية لكن بدأت تعود تدريجيا لبعض المدن الرئيسية، وده نتيجة لفقدان المحولات والكوابل وأشياء أخرى كثيرة. والآن الجزيرة تعاني أكثر من 14 يوم، شمال الجزيرة تحديدا من فداسي شرقا وغربا إلى الخرطوم تعاني من انقطاع عام في الكهرباء. ده انعكس برضه سلبا على الوضع الصحي اللي هو توالد البعوض، الناس بتستخدم الإضاءة، بتستخدم المراوح، بتستخدم في حالة الرواد دي. ده باختصار يعني موجة سريع، يعني نحن طفنا في الجزيرة دي يعني معي يعني رفقة بعض الزملاء، يعني ما خلينا زي ما بيقولوا حتة ما وصلناها، ده للوقوف والاطمئنان على الناس وأحواله. والحمد لله يعني زي ما عكسنا ان احنا الأمراض المتحشية واللي بتحتاج لتدخل عاجل، يعني سواء كان من المنظمات الأجنبية أو داخليا، وداخليا طبعا الوضع معروف وضعيف، يعني محتاجة الجزيرة محتاجة لدعم. بالنسبة للموقف الزراعة الآن هنالك اجتهادات يعني لم ترى النور، حيث انه هنالك يعني زي ما بيقولوا توجيه للبنوك بانها تمول المزارعين وانها تعمل، لكن هنالك بعض الكسورات المتواجده التي لم يتم معالجتها، وده احد اسباب تدهور مشروع الجزيره. يعني مشكله الكسورات او مشكله الري عموما هي اصبحت عائق مع مشروع الجزيره، ونتمنى ان تتم معالجته باسرع وقت. هو كان نص دعمه بريطاني لكن توقف الدعم البريطاني نتيجة أشياء كثيرة يعني لا يسع المجال لذكرها، لكن ده الناس جهزت التقابي المستطيع، الما مستطيع هو في انتظار البنوك، ومعظم البنوك طبعا هي نهبت، ده بيأثر على التمويل في ذات حد ذاته يعني. ده باختصار كده يعني ناي، رغم اننا ما عندنا نت، ما عندنا زي ما قلت لك الكهرباء، بنعاني مع انقطاع الكهرباء بيؤدي الى ضعف النت الاساس، ان هو غير موجود، يعني شركات الاتصالات ما اوفت بالتزاماتها تجاه المواطنين، يعني يفترض انها تتحرك في وضع زي ده. لسهولة توصيل المعلومة أو الكوارث أو
نداء مؤثر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمخرج المسرحي السوداني المقيم في القاهرة زهير عبد الكريم. يتعلق النداء بشاب سوداني اسمه محمد النور، لاجئ في مصر مصاب بالسرطان ويتلقى العلاج، ولكنه مهدد بالترحيل للسودان في هذه الظروف التي لا تتوفر فيها أي رعاية صحية بسبب الحرب. في هذه الجولة استضفنا المخرج زهير عبد الكريم ليحدثنا عن قصة هذا النداء.
أهلا براديو دبنجا وبكل مستمعينه. أنا في حقيقة يعني ولأني صديق مقرب من جمعية أصدقاء مرضى السرطان، لذلك عندما شاهدت البوست التي رفعته الدكتور أمان الطويل عن هنالك حالة خاصة ستغادر القاهرة من السلطات المصرية، رأينا أن نعمل هاشتاج لفخامة الرئيس السيسي أن يكون هذا الموقف الإنساني مسجل، أن الحالات أو الأمراض مثل السرطان ومثل غسيل الكلى والأمراض المزمنة أن يكون لها يعني وضعيتها الحساسة، وخصوصا أن السودان الآن يمر بمرحلة ليس به علاج ولسه المستشفيات لم تعمل بشكل جيد وليس هنالك يعني دواء كافي. فلذلك أعلننا أنه نكون هناك، تكون في مناشدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هذه الحالات الخاصة من أمراض السرطان والأمراض الأخرى المزمنة أن ينظروا إليها بعين الإنسانية، وهو ما طبعا لديهم كامل الحق والقانوني، ونحن نشكر هذه الدولة المضيفة دولة مصر التي استضافت آلاف وملايين السودانيين أبان حرب 15 أبريل، وفتحت أبوابها وفتحت كل ما تفتح الجيران لجارها، يعني إلا أن هذه النداءات الإنسانية تعزز أكثر إمكانية أن هذه العلاقة الجيدة التي برضو بها عين فاحصة، مع احترامنا لكل القوانين وكل المواثيق وكل ذلك، حتى وإن كان يحمل هذا الشخص المخالف كرت المفوضية أو طالب لجوء أو كذا. فلذلك نحن نناشد السيد رئيس الجمهورية المصرية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ينظر إلى حالة هذا الشاب وغيره من الشباب أو الناس أو النساء أصحاب الأمراض المزمنة بعين الإنسانية، وأن ينظروا إليهم أن ذهبوا إلى هناك فإننا يعني نرسلهم إلى موتهم، يعني هناك ليس هنالك علاج أو ليس هنالك دواء أو أطباء أو كذا. فكانت هذه هي الفكرة، لذلك أنا شيرتها في صفحتي باعتبار أنه قد تصل أو تصل مسامع كما شيرتها الدكتورة أمان الطويل، وهي دكتورة في العلوم السياسية وكذا، وهي إنسانة يعني أيضا لها صوت وواصل. ونحن أيضا يعني دورنا كسودانيين مقيمين بدول الجوار وتحديدا في أرض الكنانة، عندما ننظر إلى هذه الحالات الإنسانية ننظر إليها بعين الشفقة، لأنه المرض لا أحد يختار هذه الأمراض العجيبة، يعني ربنا يشفينا ويشفي كل مرضانا، وإن شاء الله يعني هذا النداء يصل إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحن نثق في قيادته الرشيدة ونظرته الإنسانية لهذه الأمور الحساسة بالجانب الإنساني.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
في حديث المواطن العادي عن التطورات السياسية، يتحدث الناس عن فشل الأحزاب السياسية ككل. البعض يتحدث بالتحديد عن أزمة في قيادة الأحزاب السودانية. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية تحدثت مع الناشطة والباحثة فتحية البشاري عن فكرة القيادة السياسية في حد ذاتها وكيفية تكون القادة داخل الأحزاب السياسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. والحلقة دي أيضا هنقوم نستضيف فيها الناشطة والقيادية السابقة بحزب الأمة والباحثة فتحية البشاري، كانت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، والموضوع قريب منها جدا جدا اللي هو حول القيادة عموما، مفهوم القيادة وتكوين القادة. وأنا افترضت أنه في أزمة قيادة في الأحزاب السياسية السودانية. المسألة دي قد تبدو عريضة جدا، لكن الأحداث المرت بها البلاد في فترات مختلفة يعني، وتحديدا من 30 سنة الفاتت يعني زمن سيطرة الإنقاذ إلى وصولنا للمرحلة الحالية، اللي هي فترات أصلا ما كان في ممارسة سياسية معافاة، يعني ما في فضاء سياسي مفتوح، ما في ممارسة سياسية، ما في حتى داخل الأحزاب ذاتها ما كان عندها فرصة في إنها يعني تتلف التعايل لروحها ولا تنظم بيتها الداخلي. دي كلها أثرت، ونتيجتها إنه يعني الناس يتكلموا عن يعني القيادة الأبوية، عن الشيخوخة بتاعت قادة الأحزاب، الحزب يكون قاعد كده والرئيس الحزب ده بكون من وين لهسي. الدنيا كلها برا الأحزاب، الناس يعني بيختاروا قادة شباب يعني بيمثلوا النظرة للمستقبل. لكن خلينا نرحب بضيفتنا في الأول، الأستاذة فتحية البشاري، مرحب بك.
أول حاجة والله يا أخي مرحب بكم رادي دبنجا وأستاذ إبراهيم، وأنا شاكرة جدا لمناقشتنا لمواضيع حساسة ومهمة النقاش فيها. فعلا المسألة بتاعة الأحزاب السياسية والقيادة والشباب والتشظي ومشاكل كثيرة في الأحزاب السياسية محتاجين نحن نناقشها، لأنه في النهاية نحن بننشد في المستقبل دولة مدنية ديمقراطية، وبالتالي ضروري يكون في كلام عن الأحزاب والقيادة حتى إنه نقدر ندير البلد بشكل ديمقراطي ومدني ما عسكري.
نعم.
طيب نحن عندنا في موضوع القيادة قبل كده في حلقة فاتت كانت تحدثت عن صناعة الكادر، وبعد ذاك وقفت في إنه الكادر ده للمستقبل طبعا ممكن يصل لدرجة إنه يكون قيادي، لأنه طبعا مفهوم القيادة الناس في ناس كثيرة بتلخبط، عموما الناس في شكل عام بتكلموا دائما القيادة كأنها هي الرئاسة أو كأنها هي الإدارة، يعني ممكن يكون القائد أو الناس بيعرفوا بأنه مثلا الرئيس أو بأنه مدير. وطبعا من ناحية يعني أكاديمية الكلام ده ما صحيح، لأنه في فرق كبير جدا ما بين أنه إنسان يتولى منصب وما بين أنه يكون قيادي حقيقي.
نعم. طيب يعني عشان الكلام برضو يكون واقع للناس كويس، يعني نفترض أنه في حزب عادي، والحزب ده عن طريق الانتخابات قام يعني انتخب الرئيس بتاعه، خلاص بعد ذاك الرئيس ده هو اللي يفترض انه يقود الحزب، والناس في العادة بيكون من رئيس براه بيكون معه كم شخصية كده يقول لك ديل قادة حزب كده، ديل قادة حزب كده، يعني في كم شخصية بتكون برزت لقدام الناس بنظروا لهم كقادة وكلمتهم بتكون مؤثرة. فهل حاجة دي انت بتخطيها وين مع النظرية بتاعتي؟
طيب الناس اللي بتيب مثلا انتخابهم أو تعيينهم بغض النظر عن الانتخاب تم كيف أو التعيين تم كيف، ده بنقول عليه إنه ده زول قيادي بالمنصب، يعني خدته في حتة إنه يقود الناس في المنصب المحدد ده، وده ما بيفترض إنه الإنسان ده عنده مهارات ولا عنده مجهود بذله ولا كده، ده مجرد تعيين أو مجرد انتخاب، وده ما بنقول نسقط عليه المعنى الحقيقي للقيادة. فالقيادة دي هي أول حاجة بتتدرج، يعني أول حاجة نقول إنه الزول ده أدوه منصب، مثلا نقول بقناه رئيس الحزب، المنصب ده بيكون الناس بيتعاملوا معاه المرؤوسين ديل بيتعاملوا معاه إنه هو عنده حق في انك انت تسمع كلامه، في انه هو يديك يعني رسم او خطه انت تتبعها. يعني الموضوع مربوط بحقوق، يعني المنصب ده عنده حقوق. انا رئيس للحزب عندي الحق في انه انا امثل الحزب، انه انا اشارك الناس في خطه، ده بحسب موقعي بس. لكن ده ما بيعني انه انا قيادي، لانه اللي بيسمعوا كلامي وبيتبعوني لانه ملزمين بالقانون وباللوائح الحزبية دي إنهم يتبعوني. لكن أنا أمشي من مرحلة تانية، أنا في المنصب ده ذاته أقوم أعمل شغل وأدرب يعني نفسي، أدي نفسي مهارات جديدة، ومرحلة إنه الناس ده يقبلوني قبول، مش عشان هم ملزمين إنه يتبعوني. دي بتكون خطوة تانية أنا ماشي في اتجاه القيادة. فهي القيادة خطوات، يعني خطوات جرادولي، يوم بعد بتتبني، يعني زي طوبة بعد طوبة. ما ممكن يكون الطوبة الأولى ما عندك تجيب الطوبة الثانية. يبقى بعد ما أصل أنا المرحلة بتاعت القبول، خلاص أنا بكون تدرجت في منصب تاني، لسه أنا ما وصلت مرحلة القيادة الحقيقية، أنا بس غيادي بحكم المنصب. بعد ذاك أنا بقوم أنتج في الحزب ده، مثلاً أعمل برامج، أجيب يعني أعمل ناس جداد أدخلهم كعضوية، يعني أعمل شغل أشوف المجتمع ده عايشينه، الناس تساعدني الموجودة معاي دي في إنه أنا أقوم أنتج. فأنا الإنتاجية حقتي دي بتخليني مشيت مرحلة ثالثة، يعني من إنه أنا بس كنت بالمنصب حقي ده بس الناس تسمع كلامي، جيت مرحلة إنه الناس بقت تقبلني لأنه أنا بقيت عندي تأثير وعندي علاقات. بعد ما أنا أمشي مرحلة أنتج في الحزب ده، ومثلا أبدأ أدرب في ناس، أبدأ أعمل برامج جديدة، أخلي يعني الحزب في القمة كده، أنا بكون ماشي لمرحلة إنه أنا بديت أنتج. وفي الحالة دي المنظمة أو الحزب بتاعي ده بيتبعني. ليه؟ لأنه أنا حققت أشياء في داخل المؤسسة بتاعتي تحت الحزب دي. وأنا أثناء ما بحقق الأشياء دي كلها ببدأ أعمل شنو، تنمية لأفراد المؤسسة دي، يعني أدرب في شباب، مرأة، أعمل شغل جديد. الناس ذاتهم في داخل الحزب ما بشوفوني إنه أنا رئيس حزب،
اللي هو المساهمة في نمو الحزب، يعني نمو بشكل العضوي. أيوة،
الأفراد ذاتهم أنا أعمل لهم تنمية، يعني هم ذاتهم أثناء ما أنا بعمل لهم التدريب والتأهيل وأوديهم مثلا مؤتمرات وأمسكهم شغل عشان يتدربوا. الكلام اللي قبل كده ذكرنا في مسألة الكادر، لمن أنا أبدأ أشتغل الشغل ده في الأفراد، بعد كده أنا علاقتي بهم بتكون هم دايريني نتيجة للفعل الجيد الإيجابي اللي أنا عملته فيهم. فعلاقتي بهم ما بتكون علاقة بتاعت إنه بس أنا المسؤول وهم بيتبعوني عشان اللوائح، لهم بيتبعوني لأنه أنا أنتجت لهم إنتاج، وبعدها بتنتج في علاقة تانية إنسانية، يعني أكثر من إنها وظيفية بس.
نعم.
بعد شوية بمشي أنا بصل لدرجة إنه بخلي في يعني الناس في الطبق القبال في الستيب الفاتت بتاعت التدريب دي، أوصي الناس هم ذاتهم بدوا يكونوا شبه قياديين. يعني أنت لما تعلم بتشوف القيادي ده الفرق بينه وبينه ما كتير، يعني تلقاهم يعني في ناس تلقاهم بيتأثروا بالقيادي ده لدرجة بيستخدموا كلماته مثلا أو طريقة تخطيطه للأشياء، ويبقى تأثيره كبير شديد هنا في المرحلة دي. لما يكون الشخص وصل مرحلة إنه العلاقة بينه وبين أفراد المؤسسة وبين مكاتبه وبين حتى العالم الخارجي اللي بيتعامل مع الحزب أو المؤسسة ده، بيكون هو علاقة بتاعت احترام أكتر من إنه بس تنفيذ يعني لوائح ودساتير وغيره. دي الحتة دي اللي أنا ممكن أقول الزول وصل مرحلة القيادة. وعادة مرحلة القيادة الأخرى تحت القمة دي ما بيصل الإنسان بس لأنه تدرب.
طيب
يعني بيقولوا زي 60%.
نعم.
شون هم صفات القيادة أصلا الناس دي كده فطرة.
نعم. طيب يعني قبل ما نمشي القيادة على مستوى القمة ولا كده، يعني نعايل الأحزاب مثلا، ونحن اخترنا الأحزاب يعني، ما القيادة دي برضو بتكون في مؤسسات الدولة، في الشركات، في شنو في شنو في شنو، لكن في الأحزاب السياسية دي، ما هو الحزب يفترض انه هو عبارة عن جهاز، عبارة عن مكنة كبيرة فيها أجزاء مختلفة، يعني جزء للشباب، جزء للمرأة، جزء معارف لشنو، جزء للجان متخصصة التكنولوجيا للمعارف، احتمال يكون عنده مركز بحث ذاته تابع له وكده. ف يعني الزعيم الحزب ده او القائد الحزبي ده، انت بتتكلم جبال عن انتاج، فالانتاج ده هو يعني يفترض انه يعني بالمنطق او بالواقع الشغل اليوم يكون هو حصيله، يعني في زعماء احزاب او قادة احزاب هم مفكرين بطبعهم، مفكرين يعني بينتجوا انتاج فكري خلاص. في جانب منه عنده علاقه بالكوميونيكيشن، يعني ناس عندهم قدرات تواصل عالية بحيث انه يعني ممكن يستقطبوا الدعم للحزب من احزاب تانية او يعقدوا تحالفات او يعني يعملوا اشياء من هذا القبيل في سبيل انه الحزب يكون يعني يؤدي مهمته بشكل فعال اكثر. في الجزء المتعلق برضو بالتحليل مثلا وبالابتكار، في انه يعني احنا يعني التحليل الواقع، تحليل المعطيات، في انه دي كده زايد كده، حنعمل كده، نمشي في هذا الاتجاه. فدي كلها هي بتتم داخل هذا الماعون الحزبي. لكن كدي يعني شنو علامات انه القيادة، انه ده زول قائد، يعني بالنسبة للناس اللي بتدرجوا في هذا في هذا الجانب؟
يعني احنا لو مسكنا مثلا تنظيماتنا السياسية السودانية كمثال، القيادي للأسف يعني معظم القيادات بتاعت الأحزاب السياسية اللي هم نحب يسموهم قيادات بحسب المنصب، يعني
نعم
هم الناس ديل بنقول انه في عندهم مشكلة شنو، لأنه القيادي الحقيقي هو ما بيهتم بتطوير نفسه كقيادي، يعني عشان يقول هو على قيادي ناجح وزول محنك وزول عنده مقدرة على الخطابة وعنده كاريزما، يعني ده أغلب القيادات السياسية بتعمل كده، يعني بتشتغل على نفسها. أما القيادي الحقيقي هو اللي بيشتغل على الآخرين عشان يصنع قيادات، يعني زمنه يعني ما فيها مشكلة إنه هو يشتغل على نفسه، لكن بيكون هو مركز على صناعة قيادات في حزبه أكثر مما يكون مركز مع نفسه، يعني ده بنقول على قيادي.
نعم.
لكن القيادي الواصل مرحلة القمة والقيادي الحكيم هو اللي بيخلف قيادات، يعني هو يلا لا قدر إذا مات ولا إذا حصل أي شيء الحزب المفروض ما يموت.
كويس، يعني احنا نمسك كلامك ده، يعني ده كلام جيد جدا في هذا الاتجاه، في انه انت يعني بتقعد في الناي براك تساعد اخرين في انه يعني يجوا ياخذوا البوست او المحل بتاعك ده، يعني كما مستقبلا في ظروف كثيره، يعني زول بيكون ما موجود مو متوفر يعني كده. لكن اذا نظرنا ايضا للتجربه السودانيه، شنو اللي بيخلي زول يعني يكون قائد وقاعد مثلا 30 سنه في محله ويكون ما عنده الرغبه يسلم الحي دي لزول ثاني؟ دي بنسميها شنو احنا؟
يلا دي انا ممكن اسميها النرجسيه السياسيه، ده حقي انا براي بالمناسبه المصطلح ده. طيب انا بفتكر انه الغائد اللي بيكون هو يعني بيتعامل بطريقه انه هو يكون مستقر في منصب واحد، هو بيعايل للمؤسسه بتاعت الحزب، هي ما بيعايل انها مؤسسه حزبيه لبناء القيادات ولبناء وطن، النظره بتاعته ما استراتيجيه، بينظر للحزب ده انه ده موقعه، الكاريزما بتاعته، الرغم الاجتماعي بتاعه بيكون كبير لما يكون هو دائما موجود كرئيس مثلا في الحزب ده، ودي حته بتاعت انه هنا ما بقول على قيادي، انا بقول على رئيس، لانه او قيادي بسبب المنصب. ودي طبعا من المسائل اللي بيعيبوا بها قياده المنصب، يعني بيقولوا اذا انه القيادي هو قيادي بس بسبب المنصب، ممكن يكون ده فيه مشكله في انه يقوم يستخدم يعني الحقوق بتاعته وكل الحاجات المفروض الناس تطيعه بسببه، يعني إذا كان يعني دستور ولا غيره، يقوم يستخدم المنصب بتاعه ده في تكريس وجوده، يكون يعني قاعد أطول فترة يطوع، يعني يطوع حتى القوانين، يطوع الدستور، يغيره. طبعا شفنا كثير جدا في السودان يعني بتتغير مثلا دستور الحزب ذاته ممكن يتغير بس عشان الشخص ده يكون موجود في منصبه لفترة طويلة، وعادة عندما بيكون هو شنو بيستخدمه زي كأنه بيزنس، يعني الحزب ده ذاته بيكون هو وحدة من وحدات البيزنس، ما بيكون هو بالنسبة له حزب سياسي بالمعنى الحقيقي اللي بنشوفه مثلا في الدول المتقدمة.
نعم.
وده طبعا يتنافى مع الديمقراطية، إذا أنت حزب وعايز تشتغل شغل ديمقراطي ده يتنافى مع روح الديمقراطية طبعا بالنسبة للقيادي ده.
نعم. طيب النزعة بتاعت يعني فكرة اتخاذ القرار جوا الحزب وتكون ثقافة اللي هي بتخلي الناس يسمعوا كلام رئيس الحزب أو القائد الحزبي بغض النظر عن رأي القاعدة الجماهيرية في قضية معينة من القضايا، يعني بقى في ثقافة إنه مجرد ما الرئيس قال كده وقال كده وقال كده الناس ما بكون عندهم الرغبة أو الجنوح في إنه يخالفوا الكلام بتاعه ده، مما
طبعا
يؤد...
ده
أيوة مما
ده داخل في اتفضل
لا لا يعني بيؤدي لديكتاتورية يعني بشكل أو بآخر.
طبعا دي قبل كده لو بذكر في حلقة تكلمنا عن الاستلاب، الاستلاب ده مهو مرات بيكون شنو، بيكون الاستلاب ده بيكون تنظيمي للعضو، العضو ده بيكون في فترة طويلة جدا تربى في داخل الحزب ده، الحزب ده مربوط مثلا بأيديولوجية أو بمفاهيم، المفاهيم دي بتخليه يقول إنه أي كلام بيجي من القائد يجب إنه يطاع، ومش يطاع بس كده لأنه هو بيعتقد فيه، ما هو أنت هو ذاته المعتقد ده شنو؟ المعتقد ده ما هو ممارسة مثلا أنت بتمارسها بعد شوية بتبقى لك مبدأ، المبدأ ده أنت بتعتقد فيه، هو صحيح ما قرآن وما آيات وما دين، لكن المبدأ ده ممكن يكون هو شنو حاجات يعني مثل، يعني مثلا زي الأمثال، في مثل بيقول لك إنه الكلام اللين بيخلي الناس مثلا يسمعوا لك، يعني ده ما خلاص دي بس كلمة قالت لكن هي زي القانون يعني
نعم
خلاص الناس بتمشي بيها.
نعم
بيقوم الشخص الموجود في الحزب لفترة طويلة مع قيادي عنده كاريزما وزول يفهم في العمل السياسي ممكن يطوع الحزب ده كله لمصلحته، يعني مثلا في أحزاب أنا بعرفها إذا أنت اختلفت مع القائد بيفتكروا أنك أنت ضد القضية نفسها
أو
أو
أنت
ضد الفكرة
أو
كلها.
أنت أو أنت طامح تأخذ محله يعني تستولى.
ايوه، وفي حين انه ما في مشكله انك تشيل محله لانه الحزب السياسي وهو المفروض يوفر لي شنو انه انا اعتلي المناصب، دي واحده من الحاجات اللي بتخليني انتمي لحزب، صح؟ انا بنتمي للحزب ليه؟ لانه الحزب ده بيحقق طموحاتي الفكريه الايديولوجيه وفي نفس الوقت بيديني الحته بتاعت الترقي في المناصب عشان يوم ابقى رئيس، ما دي الطموح اللي بيخلي الانسان ينتمي لحزب اصلا. يعني ما مفروض القيادي يجيف يعني يحجم على الناس انهم هم ما يوصلوا موقعه، يبقى هنا ده هو لازم يستخدم اساليب يعني نفسيه واساليب في سيكولوجيه يخدع بها الاعضاء، اما تربط الحزب ده بدين او تربطه بايديولوجيه او تخويف، يعني مثلا في احزاب بتخوف الاعضاء انه نحن لو ما بقينا قويين الدكتاتوريين او العساكر ديل هيحكمونا مدى الحياه، يعني التخويف من الاخر برضو بيخلي ناس اعضاء الحزب ذاتهم يكونوا مع بعض ويتماسكوا ويمشوا راي رئيس الحزب بغض النظر عن انه صح
أيوة.
وغلط.
على حساب الديمقراطيه الداخليه، على حساب
ايوه
ثقافه الحوار والاختلاف البناء وكده
والاتهامات، يعني انت لو قلت فكرة ممكن يقول انت قواصة في الحزب، يعني الناس بتخاف من الاتهامات زي دي في داخل الحزب.
والثقافة العامة اللي هو ان احنا مع الاحزاب دي نتكلم في ذهن البعض، احنا بحكم قعدنا في اوروبا هنا في ذهننا الاحزاب الاوروبية بتشتغل كيف، لكن ان احنا هناك في السودان يعني قاعدين في مجتمع يعني المواطن العادي عنده فكرة الإذعان على مستويات مختلفة داخل تنظيمات المجتمع، يعني الإذعان لشيخ القبيلة، الإذعان لشيخ الطريقة الصوفية، الإذعان لمعارف منو لمنو لمنو، يعني المواطن ما مواطن عنده رأي مستقل حقه، هو له بكون بيستعيره من اللي هو التنظيمات الاجتماعية القاعدة يعني جوا هناك.
ممكن تكون المشكلة في تركيبة التنظيمات السياسية السودانية، يعني التنظيمات السياسية السودان ده مجتمع يعني ما عنده النقد، التفكير النقدي، مستوى التعليم، النوع ذاته النوع بتاع التعليم هو مختلف، فبيكون التنظيمات السياسية اللي تكونت في السودان أصلا تكونت على أساس قبلي، تكونت على أساس طائفي، تكونت على أساس ديني مثلا، دل الحاجات اللي هم تكونوا على أساسها، وبالتالي مرات انت دي ما هي دي الخطوره، وين في يعني الدول اللي بيكون فيها قبائل وفيها زي حاجاتنا دي الديمقراطية مشكلة بتكون في شنو؟ مرات بتكون ما ديمقراطية حقيقية، يعني أنا ممكن أصوت لك بس بحكم القبيلة، مش لأنه عندك مشروع أو لأنك أنت ممكن تعمل عمل جيد. يعني ما ممكن ما أشوف ذاته المشروع اللي أنت طارحه كبرنامج سياسي، وأنا أقوم أجيب أجي أجيب معاك بحكم إنك أنت مثلا من قبيلتي أو كده. يلا دي أثرت فينا حكاية إنه التنظيمات السياسية نفسها اللي قامت في السودان قامت على الأساس ده، على الأساس الديني والطائفي والقبلي. وعشان احنا نطلع من الكلام ده، انا والله كنت بحمد الله يعني انه في يوم من الايام في تنظيمات بالرغم انها هي يعني اساسا مثلا طائفي، حزب الأمة الاتحادي، ويعني على الاقل طلعت ناس من القبيلة شوية، يعني ممكن تلقى قبائل مختلفة في تنظيم واحد. لكن للاسف حسي مثلا بعد اللي حصل في السودان، انا يعني ما متفائل شديد من انه التنظيمات السياسيه ممكن ترجع للحته القبليه اكتر، لانه في استقطاب حاد جدا قبلي، والسياسه بقت مربوطه يعني بالقبيله، مربوطه ب زي ما الناس بيشوف مثلا في تحالف بورسودان. فدي للاسف من الاشياء اللي بتاثر في حياتنا المستقبليه في مساله الديمقراطيه بتاعتنا، انه تكوين تنظيماتنا اصلا كان قبلي، كان جهوي، كان طائفي، وما حصل تطور لأنه دخلنا في حكم عسكري، دخلنا في يعني التنظيمات السياسية دي ما لقت فرصة عشان ترتب نفسها، فهي دايما في حالة بتاع صراع مع السلطة، في حالة إنها معارضة، المعارضة مستهدفة في إنه تتكسر تشظى. مسألة التشظي برضو مهم جدا، إنه دي من الحاجات يعني الأوتبوت بتاعة السيطرة بتاعت القيادي، ممكن تكون دي برضو من الأسباب اللي بتخلي في تشظي في التنظيمات السياسية.
نعم
في يوم من الأيام أنا كشاب بلقى إنه الحزب ده ما بيلبي طموحاتي، لأنه في سيطرة من عقلية واحدة لمدة 40 أو 50 سنة، ما فيها تطور،
نعم
ما في أفكار
أيوه
جديدة. فأنا
أيوه
كشاب مرات ممكن أطلع من الحزب وأكون حزب جديد.
وفي ذات الاتجاه أستاذ فتحية، يعني الجيل الجديد، يعني هل هو جيل متحمس في إنه يلقى روحه أو يمشي طواعية كده ينضم لأحزاب سياسية قاعدة؟
الجيل الجديد ده انا بتوقع انه ممكن يكون تكوينات سياسيه جديده، يعني خلينا ما نقول احزاب، لكن ممكن يكون تكتلات او كتل سياسيه جديده، اذا التنظيمات السياسيه القديمه دي ما استوعبت يعني حاجات الشباب ديل وما جددت من برامجها، ممكن تندثر التنظيمات السياسية القديمة الموجودة دي، قد تندثر، وإلا يطلع من نفس منها هي ذات الشباب يؤمنون مثلا بالمشروع وفي نفس الوقت يحملوا معاهم الجديد. لكن كده خليني أشوف أنا ذاتي مشاريع التنظيمات السياسية دي هي قابلة للتجديد؟ يعني إذا كان في حزب مثلا بيكتب لك في برنامجه إنه الحزب ده إسلامي كده كده، يعني بيكتب لك فيه عقيدة فوق،
نعم
فدي حاجة صعبة
فضا
إنه
ايوه،
يتغير.
التجديد ايوه، يعني يجيو من وين تاني؟ ما خلاص هو حدد القناة،
أي
حدد واللي هي ذات الفكرة. يعني الناس كان بيتكلموا حولها، انه في مستقبل السياسة، الممارسة السياسية السودانية، الناس يفترض انه يبعدوا الدين خارج الفضاء السياسي، وانه ما يكونوا احزاب على اساس ديني او عرقي. فانا افتكر دي نقطة، يعني نقطة بداية جيدة، لانه الناس يسووا تكوينات سياسية يعني معافاة من الدوغما الدينية، يعني بهذا المعنى.
ايوه، ما هو اصل احنا في تفكير ممتاز من الشباب والشابات، انه يعني احنا دارين نعمل شنو؟ دارين نخلص الدين من سيطرة رجال الدين. يعني اصل احنا مشكلتنا بجد الدين ذاته في جهة مسيطرة عليه وعايزة تقحم واقحام في السياسة. الدين ما له علاقة هنا بالسياسة لأنه هو دين، يعني يعني مرضاة لله وتعبد علاقاتك
اللي هو
ما في، لا ما في هنا
ممارسة، أي ممارسة شخصية، يعني زي ما بيقولوا عندنا.
شخصية. يلا ده المفهوم اللي لسه نحن لازم نتعامل بيه، ليه؟ لأنه نحن ما دارين شنو نقبل التنوع الموجود في السودان، التنوع الديني الموجود في السودان. والسبب الأساسي في فصل الجنوب كان بسبب مشكلة زي دي، عشان كده نحن محتاجين إنه التنظيمات اللي بتقول دينية ممكن بالقانون، يعني إما تصلح برنامجك وتغير تفكيرك ده، وإلا أنت بالقانون ما مسموح لك إنك تكون حزب، لأنه هتسبب لنا مشكلة، هتسبب لنا مشكلة في داخل البلد. نحن السياسة واضحة، وهم ذاتهم بنفسهم ناس التراب اللي جابوا الدين في السياسة ديل، في آخر أيام اعترف بأنه الدين لا يصلح أنه يكون في السياسة، وأنه لو دخلت الدين في السياسة أنت بتكون جنيت على الدين نفسه، لأنه بتجيب له يعني بتخطه في محك. الناس ذات حسي مثلا تتعامل مع أنه أنت لما تيجي تتكلم في الدين بالسياسة الناس بتشعر أنه الدين ده فيه ما أنت خلاص أنت لما انت أنا بتقوم تخط لي الدين ده في تحت المجهر، أنا بتعامل معك حزب سياسي والحزب السياسي أنا بنتقده وبقول كلام ما كويس فيه. انت ما ممكن تنزل الدين بنظارته اذا مسيحي او يهودي او اسلامي يعني تنزل لمستوى ممارسه البشر السياسيه.
نعم استاذ فتحي البشاري، يعني الزمن يبدو انه سرقنا، مع انه ان احنا عندنا نص ساعه كامله، انا شايف فضل خمس دقائق بس، ان احنا بدينا كلامنا ده حول القياده، ويعني حاولنا نكون اكثر تحديدا في انه القياده السياسيه والقياده في الاحزاب السياسيه، وانه في ازمه يعني، والازمه دي هسه من خلال كلامنا هي حاجه يعني مركبه زي ما بيقولوا، يعني تشمل الفكره التنظيميه ذاتها والثقافه السياسيه حقت الممارسه السياسيه في السودان وانعدام التجديد، الناس متمسكين لسه بال يعني الحاجه السواد، الدوغمات البدوه هي يعني ما منا فكاك، ما لم النازل يعيدوا كتابة برامجهم دي تاني من مرة تانية، ودي كلها بتمثل يعني عقبة أمام الانتقال الديمقراطي الحقيقي. إذا فعلا احنا عايزين ممارسة سياسية حقيقية عندها علاقة بالجماهير وعندها علاقة بالحوار الداخلي داخل الأحزاب ذاتها وبالممارسة السياسية معافاة، يعني الأحزاب تقوم تتوالى فيها على الحكم بناء على برامجها مع أي حاجة تانية. ففكرة ترسيخ الحاجات دي الديمقراطية الداخلية وكذا دي فكرة صعبة، أنا ما دار أتكلم أكثر منك، أديك الفرصة عشان تقومي تختم الحلقة دي.
طيب أنا عشان أختم عايز أقول نحن بصدد تكوين سودان جديد، وسودان جديد بناشد فيه إنه يكون فيه العدالة والمواطنة المساوية والحرية، والحاجات دي لا تتأتى إلا بتنظيمات سياسية قوية ديمقراطية مقتنعة بالأفكار الليبرالية دي. وعشان ده يكون نصايحنا للتنظيمات السياسية، لا بد من إنه القيادات الفئة تكون قيادات حقيقية تعمل على صنع قيادات في داخل التنظيمات السياسية، تغير من البرنامج، تستوعب الأفكار الجديدة للشباب والمرأة والمغتربين. السودان ده كله حيكونوا جايين ناس راجعين من المهجر، ناس قرت في أوروبا في أمريكا. التنظيمات السياسية دي إذا هي ما غيرت في مواعين دي وما غيرت في تفكيرها يعني حتتمسح زي بقية الأشياء اللي بياخد على الدهر وتمشي، يعني لأنه الحياة مستمرة، الحياة ما بتقف لأنك أنت ما عايز تتطور، والعالم يجي راجع كحد عشان ينزل معك لدرجة عدم التطور. يجب على إنه التنظيمات السياسية دي تتطور وتبعد من المسألة بتاعت الدكتاتورية في داخل الأحزاب والنرجسية السياسية، في إنه القيادة عايز يكون قيادة مدى الحياة، وننظر للسودان دي مسألة وطن، والأحزاب السياسية ننظر لها إنها أدوات من الأدوات اللي بتخلينا نبني الوطن بشكل جيد ونستعيشه بشكل مساوي.
نعم شكرا لك كثير أستاذة فتحية البشاري، باحثة وناشطة، على يعني مساهمتك في هذا البرنامج وعلى حديثك لراديو دبنجا، ولما نتلاقى تاني في فكرة تانية أو تيمة تانية يعني بنحييك ونحييك.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا، حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.